بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
في هذا الخبر يقول: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ علقمة من كبار التابعين وخيارهم وفقهائهم وعلمائهم، وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم المعول في الدين ونقل العلم والفتوى. قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. نعم، انقرض الجيل الأول من الصحابة، كبار الصحابة، وبقي أوساطهم وصغارهم. لا شك أنه يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، وإن كان التفضيل الإجمالي للصحابة والفضل المطلق للصحابة. لا يوجد من بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة، لكن قد يوجد من جمع من مسائل العلم وأحاط بها أكثر من بعض الصحابة من جاء بعده، ولا يعني هذا أنهم أفضل من الصحابة، لأن الصحبة لا يعادلها أي شرف. ولذا جاء في الحديث أن العامل المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، له أجر 50 من الصحابة. يعني بالنسبة للعمل، أجر العمل أفضل من أجر 50، لأنه في عصر الصحابة يجد ما يعينه على هذا العمل، أما في آخر الزمان لا يجد من يعينه على العمل فيؤجر ويضاعف له الأجور. لكن يبقى أن الصحبة شرف لا يناله أي شخص جاء بعد الصحابة. كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون. وقد جاء من حديث أنس في آخر عمره يقول: سل الحسن فإنه قد حفظ ونسينا. لا شك أن الإنسان إذا عمر وطالت فيه الحياة يدب إليه النسيان، فيوصي بأن يرجع إلى كبار تلاميذه، بل يرجع هو أحيانا إليهم. والمسألة مسألة الدين، يعني مسألة احتكار، لا، الدين يؤخذ منه عنده. الله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة ويروي عنه عمارة بن القعقاع. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث، يعني أكثر لي من حديث أبي زرعة، لأن اختبرته فوجدته ضابط حافظ متقن ما يخل ولا بحرف، كل ما عندك من حديث أبي زرعة عطني. ولذا يحرص طالب العلم على أحاديث الثقات المتقنين الحفاظ الضابطين. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألت عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما أسقط منه ولا حرف، دل على أنه حافظ متقن لما يربطه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خير يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
نعم. هذا حديث هذا الخبر مقطوع على موقوف على عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا تقدم وأنه في الصحيحين وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد بذلك الفهم في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه الأكبر العقائد وفقه العمل، فقه العبادات، فقه المعاملات إلى آخره، فقه القلوب، أعمال القلوب والسلوك، أيضا طالب العلم بأمس الحاجة إليه. فلا بد أن تفقه طالب العلم بجميع أبواب الدين ليكون ممن أراد الله به خيرا. هذه الزيادة والأمور رشده في هذه لا توجد في الصحيحين ولا في غيرهما من الكتب الستة، وإنما عند البزار والطبراني وبعضهم يحسنها. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه ونخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشرب، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشرب، وما أريد إلا كراهية أن أعصية، ثم قال لي كم تراك نقصتها، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك.
هذا الخبر عن سلمان المروي من طريق شيخ من عبس مجهول، قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وتعلم، أن يخدم سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أراد أن يعينه ويخدمه في مقابل ما يسمعه منه من علم، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني لا أقدم له خدمة إلا قدم لي مثله، لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، مكافأة. لذا بعض الناس يفرح أن يجد من يخدمه ويريحه من بعض الأمور. نعم، خدمة أهل الفضل مطلوبة، لكن أيضا أهل الفضل لا ينبغي أن يكونوا عالة على غيرهم، يخدمون ويخدمون، لكن إذا كانت خدمتهم من أجل إراحتهم وتفرغهم للعلم والتعليم ونشر الفضل هذه قربة وعبادة، أما خدمتهم لذواتهم هذه مسألة أخرى. فمن صنع إليك معروفا فكافئه، من خدمك خدمه. فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة، النهر المعروف في العراق، وقد مدت، مد معروف الذي قال خلاف الجزر، نعم يعني زاد في مائه حتى طلع وتعدى حده هذا المد، والجزر نقصانه، قد مدت وهي تطفح، قد تناولت بعض اليابس، فقال لو سقينا دوابنا، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقينا، سقينا الدواب، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، شربت الدجلة، فلما رفعت رأسي من الشرب قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، اشرب زاني، لأنه لو سأله قبل اجتماعي قال أنا شربت لشيء قليل، لكن اشرب زاني، ولو شربت ثالثة وعاشرة ومئة ماذا ينقص النهر شربه هذا، يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت وشربت وما أريده، يعني ما له حاجة في الشرب، روي قبل ذلك إلا كراهة أن أعصيه، ثم قال لي كم تراك نقصت، كم تراك نقصتها، نقصت هذه الجهة، هذا النهر، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شرب. يريد أن يمثل، يقارن المعقول ويبينه بالمحسوس، قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا. نعم، العلم مهما أخذ منه ومهما تزود الإنسان منه، أولا أنك لا تنقص من أخذت منه العلم، لأن العلم يزيد بالإنفاق ما ينقص. الأمر الثاني أنك قد أخذت، فأنت ومن أخذت منه وممن أخذ منه كل هذا شيء يسير لا يذكر في جانب علم الله جل وعلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما علم موسى والخضر إلا كما نقرأ العصفور من البحر بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فعليك من العلم بما ينفعك، عليك من العلم بما ينفعك، والعمر لا يستوعب كل العلم، فأنت تبدأ بالمهم لتدرك هذا المهم واترك غيره وإن كان فيه شيء من النفع والفائدة، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. لابد أن يبدأ الإنسان بالمهم، لأنه إذا كان يخلط مهم وغير مهم ويلقط من يمين ويسار يخلط ما يصلح، يضيع العمر بدون فائدة. فعلى طالب العلم أن يرتب نفسه ويأخذ من العلم ما ينفعه، لأنه لن يحيط بالعلم. قلنا بنأخذ ما ينفع وما لا ينفع، عمر ما يستوعب، عمرك لا يستوعب كل ما ينفع، فضلا عن ما لا ينفع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد يروي الراكب والإخاد يروي الراكبين والإخاد يروي العشرة والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاد.
مسروق من التابعين الذين أدركوا جمعا من الصحابة، يقول جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ هو مجتمع الماء، نعم مجتمع الماء مثل الغدير، هذه الإخاذات متفاوتة، منها الكبير ومنها الصغير، منها من يؤثر فيه شرب الشخص الواحد، ومنها ما يؤثر فيه شرب الاثنين، ومنها ما لا يؤثر فيه شرب المئات بل الألوف. فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، يروي واحد مع رحله، والإخاذ يروي الراكبين يكفي الاثنين، والإخاذ يروي العشر أكبر منهم، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدره، إخاذ كبير صدره، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. لا شك أن أهل العلم يتفاوتون، منهم من مستواه لا يؤهله لأن يستقل في قرية، ومنهم من يستقل في قرية، منهم من يستقل ببلد أكبر، منهم من يستقل ينوء بعلم الأمة وحاجة الأمة وهو واحد، ترد عليه الفتاوى من كل بلد ومن كل فج ومن كل سوق، مشاكل متعددة وأعراف مختلفة، ومع ذلك يصدر عن رأيه. وهذا كل له نصيبه مما يعطيه الله جل وعلا من هذا العلم، فالله جل وعلا هو المعطي والنبي قاسم. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون إخاذا يروي قدر ما يستطيعه من الناس، وإذا كان الذي يروي الناس من الماء المحفوظ ثبت فضله العظيم في النصوص، فكيف بمن يرويهم بما ينفعهم في أمور دينه؟ ولا شك أن تعليم الناس أفضل من سقي الماء، لا شك أنه أفضل من سقي الماء. فبقدر ما تروي الناس من هذا العلم بعد تحصيله احرص على ذلك، احرص على أن تكون كالإخاذ الذي يروي أهل الأرض، احرص على ذلك، تيسر ولا مالك لما كتب له، لكن إذا حصلت شيئا فابذله لغيرك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان،
في كفة وفيه كفة، ما الفرق بينهم؟ ها؟
كفة خدم.
شيء؟ خدم. يقول كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. نعم. كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. لأن في كتاب اسمه الكفة في فضائل أهل الصفة، بعضهم يقول الكفة، لا لا ما هو صحيح. يتم التناسق بين جملتي السجع تقول كفة، كل مستطيل كفة، كفة الثوب هذه مستطيلة. نعم. وكفة الميزان كفة، وهنا المطلوب كفة الميزان، فهي بالكسر. نعم.
أحسن الله إليكم. لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. قد يقول قائل أنه لو جمع فقه عمر وما أثر عن عمر ما يعادل كتاب من الكتب المطولة، يعني لو فقه عمر جمع من المصادر كلها يعادل المغني أو المجموعة أو غيرها من الكتب المطولة، لكن علم السلف الكلمة الواحدة تعادل مجلدات، لأنه علم مبارك مأخوذ من معدنه مباشرة، بخلاف علم الخلف الذي شيب بغيره. علم السلف مختصر وقليل لكنه مبارك. عمر بن الخطاب من هذا النوع الذي تكلم بكلمة خلاص يصدر على الناس، تعادل كتاب بالنسبة لغيره هذه الكلمة. ومن أراد أن يعرف قدر علم السلف وقلة كلام السلف مع متين علمهم فليقرأ في فضل علم السلف على الخلف لابن رجب رحمه الله تعالى. علمهم وإن كان كلامهم قليل لأنه مبارك، بخلاف علم الخلف يكتب لك رسالة في مجلد كبير وهي مسألة واحدة، في مسألة واحدة، لكن مثل هذا لا يوجد عند السلف. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالسلف، لأنهم ليسوا أهل كلام، ليسوا أهل كلام، وليسوا أهل تشقيق للكلام وتفريع وتوزيلة أبدا. أعطيك الجواب يعجبني لا أكره لا يعجبني، وقد اقتفى أثرهم من جاء بعدهم من سادة هذه الأمة رحمك الله، من علماء هذه الأمة كمالك وأحمد وغيرهما، جوابه قصير مختصر. وتجد الآن إذا سئل الإنسان عن مسألة فأجاب بسطر، قال ما ينقد علي سطر ما يسوى الكتابة، تجده يأتي بكلام له حاجة وكلام لا حاجة إليه من أجل أن يقال ما شاء الله عنده بحور أو صحيح. إن استمر بهذا كثرة الكلام، وإلا يوجد من الكتب الغثاء التي يملأ المكتبات الآن بسبب مسألة واحدة طبع له كتاب كبير. نعم قد يحتاج إلى شيء من التوضيح، يحتاج إلى شيء من البيان، يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا مطلوب. لكن إذا كان المسألة لست بحاجة، المسألة لا تحتاج إلى هذا، شيخ الإسلام يسأل عن المسألة الواحدة يفتي بمئة صفحة، لكن عصره وجيله وقت وقت شبه تحتاج إلى تجلية وتحتاج إلى توضيح وبيان. كتب عن فتوى 230 صفحة يقول وصاحبها مستوفز يريده، يعني ما تورط يبيها الفتوى، لكن العصر والشبه التي نشرت فيه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى بيان. لكن أحيانا كتب مسائل واضحة وما فيها شيء، أو ليست مسائل ما هنا شيء، لكن لا بد يكتب أقول أنا موجود، لا بد أن أقول هذا، فتجده يفتح الأمور ويكرر ويزيد وينقص ويشرق ويغرب ويطلع لنا كتاب ما يدرى في رأسه ومثلا، هذا موجود غثاء كثير في المكتبات، لكن علم السلف غير. نصيحتي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب فضل علم السلف على الخلف الحافظ بن رجب ليعرف اقدار السلف. هيأتينا من يقول أن لو جمع علم الصحابة كلهم ما عاد الفتاوى ابن تيمية، مو صحيح. هنا لو يقول لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان، وضع علم الأرض في كفة، لرجع علم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صدرت الأمة منذ 14 قرن عن بعض اجتهاداته، ويكفينا أنه الخليفة الراشد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
وهذا أيضا يبين فيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه منزلة عمر في العلم ومتانته وأصالته، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن بعض الناس يسمع هذه الأمور ويظن فيها إزراء بأبي بكر. لا، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح بإيمان الأمة والمعول على القلب، لكن الذي نقل عن عمر في كثير من القضايا أكثر مما نقل عن أبي بكر، لأن عمر طالت مدة خلافته واحتاج الناس إلى ما عنده بخلاف أبي بكر، لم تطل مدة خلافته فلم يحتاج الناس، ما استطاع أن ينشر من العلم مثل ما نشره عمر في 10 سنين. فإيمان أبي بكر هو الذي رفعه وجعله أفضل الأمة بعد نبيه. فلننتبه لمثل هذا، لأن بعض النصوص وبعض من يكتب في التراجم يذكر أوصاف أمور لعمر قد يقر في قلب الإنسان شيء يجعله أفضل. لا، ما هو صحيح. لا، إذا قارن عمر بأبي بكر صار شبه لا شيء. فلو وزن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان عمر لنحن، ويليه في الفضل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم.
أطيعوا الله هو الأصل، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور واجب على خلاف بين أهل العلم في المراد بولي الأمر في هذه الآية وفي حديث الدين النصيحة. ولاة الأمر هم أئمة المسلمين، وكما اختلف في ولاة الأمر هنا هل هم الولاة الذين هم الأمراء والحكام أو هم العلماء، ولا شك أن كل طرف من هذين له نصيب من الولاية، فالعلماء لهم الولاية الدينية ولهم التوجيه الديني وطاعتهم في هذا الباب واجبة، لكن الأمراء والحكام لهم أيضا طاعتهم فيما لا معصية فيه لله جل وعلا، فعلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا بد من هذا، ولا تتم الأمور ولا تنتظم أمور الدين والدنيا إلا بطاعة ولي الأمر. هو لا بد من وجود ولي الأمر، ثم بعد ذلك لا بد من طاعته، وولي الأمر كما هو معروف في الشرع له حقوق وعليه حقوق، لكن إذا أمر بما لا معصية فيه وجبت طاعته. هنا يبين في هذا الخبر من تفسير مجاهد أن أولي الأمر هم أولي الفقه والعلم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل منهما نصيب من هذه الآية ومن حديث الدين النصيحة. فالعلماء تجب طاعتهم، والأمراء والملوك والولاة تجب طاعتهم، وكما أن العلماء تجب نصيحتهم، والأمراء والولاة تجب نصيحتهم كما جاء في حديث تميم وكما هنا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه.
نعم، هذا من سعة علم إبراهيم، سعة محفوظه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأعمش حديث، وهو من الثقات الأثبات الحفاظ، إذا سمع حديث ذكره لإبراهيم لعله أن يأتي له بما ليس عنده يتحفه به، يظن أنه ليس عند إبراهيم منه علم النخعي. فإما أن يحدثني به، يعني يرويني من طريقه يكون محفوظا عنده قبل أن أذكره، وإما أن يزيدني فيه، يكون قد ترك الجملة منه أو كلمة أو شيء يزيد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا.
هذا علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب، يقول لمسعود بن مالك تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قلت وما حاجتك إليه؟ ماذا تريد منه؟ يريد أن يسأله عن أمور يتهم أهل البيت فيها أن عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام به دون غيرهم، وما عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أبدا، كما جاء عن علي لما سئل قال ما عندنا شيء أبدا إلا ما استثني. ايش عنده؟ تحفظ ما عنده؟ ما عندنا إلا
ما في عليه الصحيفة،
ما عندهم إلا الصحيفة التي يرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متاحة لهم ولغيرهم، ما عند أهل البيت شيء يستقلون به، وأما ما وضع عليهم وكذب عليهم وافتري عليهم وادعي فيهم هذا لا أساس له، بل هو من وضع الأتباع. يقول قلت ما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأل عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا، يتهموننا بأن عندنا علم غير، أنه مخصوصون بعلم لم يصل إلى الناس، والذي يتهم بالعلم لا شك أنه يتعرض لمسألة الناس، يتعرض لسؤال الناس، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه خشية أن يسأل أسئلة يحرج فيها لا يجد لها جواب. وهذا يريد أن يجتمع، وزين العابدين إمام من أئمة المسلمين معروف، يريد أن يجتمع بسعيد ابن جبير ليسأله عن بعض المسائل التي يخشى أن تطرح عليه. نعم بعض الناس يكون في موقع أو يكون له ذكر بين الناس، يكون بعض الناس يكون ذكره أعظم من واقعه، مثل هذا يحرج إذا سئل عن مسائل مشكلة، مثل هذا يتعرض لإحراج، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه. وهذا لما كان من أهل البيت، نعم يتصور الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء لا يوجد عندهم، فهو يحاول أن يكمل نفسه بحيث إذا سئل يجيب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المكايلة يعني المقايسة.
هذا خبر رويه عن جرير عن ليث بن سليم وهو ضعيف عن مجاهد. مجاهد أدرك عمر لما أدرك؟ لا، مجاهد لم يدرك عمر. أن عمر نهى عن المكايلة، وأن هذه لا تحمل على الاتصال مطلقا، حكمها حكم السند المعنعن، لو قال عن عمر أو قال عمر أو أن عمر نهى، هذا كله لا تدل على الاتصال إلا بالشروط المعروفة، إذا عرفت المعاصرة أو عرف اللقاء على الخلاف في ذلك وأمن من تدليس الراوي تحمل على الاتصال، وإلا فلا. وهنا لا توجد المعاصرة فضلا عن اللقاء فلا اتصال. هذا الخبر نهى عن المكايلة يعني المقايسة، وعمر رضي الله عنه قد يقول مثل هذا الكلام احتياطا للدين وخشية أن يسترسل الناس في الأقيسة والرأي ويتركون النصوص. جاء ذم الرأي، جاء ذم القياس، لكنه مع وجود النصوص، أما مع عدم النصوص التي تدل على المسألة بعينها لا بد من استعمال الرأي، لأن هناك نوازل لم ينص عليها في الكتاب والسنة، وإنما لها أشباه ولها نظائر لا بد من استعمال القياس، والقول بالقياس وقول جماهير العلماء، لكن شريطة أن لا يوجد نص في المسألة لأنه لا قياس مع النص. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم، هذا من كلام الحسن رحمه الله، معروف تابعي الجليل حسن البصري، على حفظه وعلى سعة علمه واطلاعه فهمه وفقه يشبه فقه السلف، وكلامه ومواعظه شبه بكلام النبوة، يعني من كبار الوارثين من علم النبوة. يقول إن لنا كتبا نتعاهدها. نعم، لا بد من التعاهد، يعني الذي يعتمد على حفظه ويترك المكتوب ما يراجع الكتب ولا ينظر فيها هذا ينسى ويخلق. إذا طال به العهد نسي، هل القول لفلان أو لعلان، هل القول مذكور في كتاب كذا أو في كتاب كذا، يحصل عنده شيء من الخلط. فإذا كان يتعاهدها ويراجعها عند الحاجة ازداد علما وثبت ما عنده. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم، هذا من ابن مسعود رضي الله عنه توجيه للعلماء وطلاب العلم أن لا يتكلفوا ما لا علم لهم به. لأن بعض الناس إذا سئل يحاول يعصر ذهنه ويتمحل ويتكلف، لا بد أن يجيب. لا، الأمرهم من ذلك، ما تعرف قل الله أعلم، متمكلف. فهذا مثال نقاصا قصاص الوعاظ، فالوعاظهم في الغالب عمدتهم على القصص والأخبار والحكايات، ويقولون عن نصوص الكتاب والسنة لأنها معروفة الخاص والعام فلا تجذب الناس، لكن بالحكايات والقصص والأخبار ينبسط الناس ويجتمعون يطربون لذكر القصص. وهذا القاص يزعم أن آية الدخان المشار إليها في سورة الدخان، نعم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين، وعلى خلاف بين أهل العلم هل حصل أو ما حصل، والمسألة معروفة. ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عنده شيء من العلم يقول، من لا علم عنده يمسك، ومن لا يعلم فليقول الله أعلم، يكل العلم إلى عالم ويرده إلى مصدر. فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هو أعلم وأسلم وأحكم أن يقول الله أعلم. قد يقول قائلا كلمة الله أعلم كل يتقنها ويستطيع، وهذه ليست بعلم، نقول هي علم، لو لم تكن إلا علم الإنسان بقدر نفسه فهي علم، ولو لم يكن من ذلك إلا حرص الإنسان على سلامة نفسه فهي أسلم. والحكيم الذي يسعى لخلاص نفسه. ولذا يقرر أهل العلم أن المفتي يكون حرصه على خلاص نفسه أشد من حرصه على خلاص المستفتي. فإن الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر، إنما يريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، وما أنا من المتكلفين، جاءني علم، جاءني شيء أنا لا جل وعلا بلغته، والذي لم يأتي لا أتكلفه. وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم إن كان عنده علم متأكد منه محقق يفتي به، وإلا يقول الله أحد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
هنا يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر الرازي، يعني عيسى بن مهان
لا عيسى بن
ابي
يوسف.
مو بس هو
ابو عيسى اسمه عبد الله.
هو ابو جعفر الرازي. نعم لكنه ضعيف عند اهل العلم.
هذا الثاني ابو جعفر.
يقول سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول يعني في الكتب المتقدمة ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وقد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما يقرر بعضهم. على كل حال التعليم مجانا كما تعلم الإنسان هو الأفضل. وأما أخذ الأجرة على التعليم وعلى التحديث وعلى قراءة القرآن وإقرائه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن جاء في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فإذا جاء أخذ الأجر على كتاب الله جل وعلا وعلى تعليمه فمن باب أولى غيره من العلوم. ومن أهل العلم من يتورع من أخذ الأجر على تعليم العلم الشرعي ويأخذ الأجر على غيره يعلم الكتاب والسنة مجانا، لكن يعلم التواريخ يعلم الأدب يعلم العربية يعلم غيرها من العلوم بالأجرة، فيتورع أن يعلم ما يبتغى به وجه الله يعلمه بالأجرة. وعلى كل حال المقرر عند أهل العلم أن التعليم بالأجرة لا سيما إذا لم يكن له مصدر ولا كسب يكفيه ويكفي أولاده أنه يفرض له من بيت المال ولا شيء في ذلك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم.
يقول مجاهد ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون. نعم الكلام كثير، لكن هل الكلام هو العلم؟ لا، ما أكثر الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، لكن العلم ما يفيد. ذهب العلم فلم يبق إلا المتكلم، هل الكلام الكثير تشقيق الكلام تفريع المسائل. نعم وما المجتهد فيكم يعني بالنسبة لمن قبلكم إلا كاللاعب. المجتهد كاللاعب، إذن ما حال اللاعب؟ وإذا كان هذا يقول في عصر التابعين في القرون المفضلة، كيف لو رأى أزمان جاءت بعده، أزمان جاءت بعده تقضى على أحسن الوجوه بما لا خير فيه ولا فائدة، فضلا عن كونها تقضى الأزمان والأوقات وتفنى الأعمار فيما لا يرضى الله جل وعلا. والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر.
هنا يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل، يعني نسبة النسبة عالمكم جاهل، لأن هذه الأمور العلم والجهل العبادة والزهد وغيرهم يعني زيادة ونقصا أمور نسبية، أمور نسبية. يعني تصور العالم في هذا الوقت مثل العالم قبل 500 سنة أو 600، لا لا، يعني حتى من يقال له حافظ في هذه الأوقات يعني لا يساوي شيء بالنسبة لحفاظ الصدر الأول. فالعالم بالنسبة لأولئك جاهل، يعني تجد العام في عصر السلف عنده من العلم هو أفضل من علم كثير من علماء هذا الوقت. عالمكم جاهل لأنها أمور نسبية. و جاء شخص من الجمهوريات بعد سقوط الشيوعية نائب مفتي في جمهورية من الجمهوريات، وش تصور عندهم من العلوم؟ ما عنده شيء، يسأل عن أمور بدهية، يسأل عن أمور في الوضوء والصلاة، نائب مفتي، أمور نسبية. إحنا في هذه البلاد نعيش والله الحمد صحوة علمية عارمة والله الحمد على الجادة من القرآن والسنة، لكن في غيرها من البلدان عندهم جهل، جهل مطبق. بعد تيسر الأسباب وانتقال العلم بواسطة هذه الوسائل بدأت العلوم تصل إلى أقاصي الأرض، والدروس والله الحمد دروس المشايخ الكبار والمتوسطين حتى الصغار تصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، وإشكالاتهم وأسئلتهم تصل إلينا. ويختبر بعضهم هناك ويجد عنده خير كثير ولا محصل عنه، وهذه نعمة لله. عالمكم جاهل وزاهدكم راغب، يعني عندنا الزاهد نعم الذي يترك الدنيا لكنه قلبه قد يكون متعلق بها، لكن هناك إذا زاهد الإنسان خلاص قلبه قال نعم زاهدكم راغب بالنسبة لزاهدهم وعابدكم مقصر. يعني لو نجد شخص يجلس بعد كل صلاة مثلا نص ساعة قلنا هذا وين، هذا راهب، هذا عابد، هذا وين، يمكن بعد عند نفسه شيء عظيم، بينما لو قارناه بعباد مضوا في الصدر الأول لا شيء وأخبارهم يعجز الإنسان عن بيانها. نعم عابدكم مقصر، أمور نسبية، لكن لا شك أنه مع كثرة المعين يسهل الأمر، ومع قلة المعين في هذه الظروف التي نعيشها إذا وجد العالم ولو عنده شيء من الخلل، لو وجد الزاهد لو تعلق قلبه شيء من أمور الدنيا لأنه لا يمكن أن ينفك عنها، لأن ظروف الحياة تضطره إلى هذا، لو وجد عابد لو كان عنده شيء من التقصير في العبادة أمور نسبية، بالنسبة لغيره عابد وبالنسبة لغيره زاهد، بالنسبة لغيره العالم، فالأمور تقاس بنظائرها وأمثالها. ما نقول الله الآن نختبر قاضي أو داعي نقول لا لازم هذا الداعي يصير مثل ابن تيمية ولا ما يصير، مو بصحيح، أن تنظر إليه إن كان أفضل قومه هو الأمثل، قاضي إن كان أمثل زملائه هو الأمثل. نفترض أن بعض الشروط اختلت لكن موجود غيره، نعم أفضل من كون المسألة تبقى خالية ما في شيء ممن يسد هذه الثغرة. نعم لو وجد مجموعة فساق وجاء وقت إقامة الصلاة يقولون تصح إمامة الفاسق، هم يقولون مطوع الحنجل منهم، ايش يسوون؟ لا بد تسد هذه الحاجة. فما لا شك أن يقولون الزكاة من نفس المال، من تطلع الزكاة من نفس المال. نعم هذه أسئلة. يقول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، هل ينطبق على آدم عليه السلام قولنا كل من عصى الله فهو جاهل، كونه عصى الله وأكل من الشجرة، أم هذا لا يشمل الأنبياء؟ مقتضى قوله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة، فآدم عمل سوء نهي عن أكل الشجرة فأكل وتاب فتاب الله عليه، فهو داخل في هذه الآية، لكن من باب الأدب مع الأنبياء لا يقال جاهل، هذا من باب الأدب، وإن كانت الآية تشمله وتعمه كغيره، ولا يتصور في أحد أنه يشمل العلم كله، فالعلم نسبي والجهل نسبي. يقول ما حكم الزواج من رجل شيعي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؟ هذا سؤال عاجل جدا، هذا من روسيا. لا شك أن الشيعة طوائف متفاوتة، نعم وفرق متعددة، منهم الغلاة الذين يدعون أئمتهم من دون الله جل وعلا ويشركون بهم الشرك الأكبر، ومنهم من يدعي العصمة لأئمتهم، ومنهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يزعم نقص القرآن، ومنهم من يقذف عائشة، كل هؤلاء كفار لا يجوز الزواج منهم. أما كونه يميل إلى أهل البيت ويعظم ويقدر أهل البيت عندهم شيء من تفضيل أهل البيت، هذا تشيع لا شك، لكنه تشيع خفيف لا يبطل العقل. فالإشكال فيما يخرج عن الملة، فإذا كان الإنسان في دائرة الملة فيصح الزواج منه، وإلا فلا. وهم مثل ما ذكرنا وفصل العلم فيهم طوائف كثيرة، منهم من بدعته كبرى مغلظة تخرج من الملة فهذا لا يجوز الزواج منه، ومنهم من بدعته صغرى فمثل هذا ما زال في دائرة الإسلام ونكاحه صحيح. يقول من تعلم وعلم وعمل، هل هذه العبارة تنطبق على العامي وطالب العلم والعالم أم أنها خاصة بالعالم الرباني؟ لأن أي شيء ممكن يتعلم لأن أي إنسان ممكن يتعلم سنة ويعمل بها ويعلمها غيره. على كل حال من من تعلم شيئا لزمه أن يعمل به، من بلغه شيء لزمه العمل به، فإذا علمه الناس وتعدى نفعه كان لهم أجر الدلالة على هذا الخير. لكن لا يسمى عالم إلا إذا حوى جملة صالحة لهذه التسمية. يقول هذا من الإمارات، طيب إذا تسبب شخص في الإفساد بين اثنين وهو لم يقصد الإفساد بل لم يتوقع حدوث ذلك منه ويشهد الله أنه كان يريد كل خير، هذا والأخ المتضرر يتهمه ويدعو عليه ليل نهار بأن لا يسامحه الله وينتقم، لا بد من استحلاله، لأنه لا يكفي عدم القصد، لأن هذه حقوق العباد تثبت ولو بالخطأ، حق الله معفو عنه في الخطأ، لكن ما يترتب على ذلك من حقوق العباد تلزم وتترتب آثارها على مجرد الفعل ولو لم يقصد الخطأ. ولذا قتل الخطأ معروف، وخطأ يريد أن يقتل صيد فيرمي إنسان يدان به، عليه الدية والكفارة إذا كان مسلم. فيقول هذا وهو لم يقصد الإفساد، على كل حال يسعى في الإصلاح بقدر ما سعى في الإفساد، وبذلك ينتهي أثر هذه المعصية مع الندم على ذلك وعدم العود. وإذا تحلل وطلب أن يبيحه وعادوا إلى يكفي شر. يقول إسنادي إلى المسيح ما حقيقته وكيف يصل إليه؟ على كل حال وجد نقول وصلة عن طريق أهل الكتاب، ومثل هذه في الغالب أنها لا تكون أسانيد متصلة إلا إذا حفظت في دواوين الإسلام المعروفة المشهورة الأسانيد الصحيحة. يقول سمعت لبعض المتأخرين قوله لقد ذهب العلماء ولم يبق إلا أوعية سوء، وهل هذا يعارض يحمل هذا لأن كل خلف الفضول؟ أولا كلمة ذهب العلماء، ما ذهب العلماء؟ والعلماء موجودون، أهل العلم والفضل والصلاح والخير والاستقامة موجودين، عندنا علماء، عندنا دعاة، عندنا قضاة، عندنا عباد، الحمد لله الأرض فيها خير، لكن مع ذلك عليهم تبعة كبيرة في تبليغ هذا العلم وفي نشر هذا الدين وفي متابعة ذلك. يقول من طلب العلم ودرس في الجامعة لين الشهادة والوظيفة هل يكون ممن يصيب بعرض الدنيا للمرحلة؟ إذا كان الهدف والباعث على دخول الجامعة وطلب العلم هذا متوعد بالوعيد المذكور وعليه أن يجاهد نفسه. يقول من عبد الله في الحديث التي مرت عبد الله من غير تبيين من غير تمييز هو عبد الله بن مسعود. يقول ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تجوز في فاسق، فما تفسير الفاسق؟ الفاسق هو المعلن بمعصيته الذي يتظاهر بها. فجاز جمع من أهل العلم أن غيبة لا غيبة الفاسق عندهم، وقال غيرهم أنه ما دام في دائرة الإسلام فعرضه محترم لا يجوز الكلام فيه. نعم إذا كان الباعث على الكلام فيه النصيحة فالنصيحة واجبة، وإلا فالأصل أن يكون الكلام بينك وبينه من باب النصيحة إليه سرا ليقبل. وهل أي شخص نغتابه وفي بعض المجالس ننكر فيقول من بعض طلبة العلم فلان فاسق الغيبة فيه جائزة، كيف الرد؟ على كل حال الأمور بمقاصدها، إذا كان الكلام في هذا الشخص حتى على القول بجواز غيبة الفاسق، إذا كان القصد والهدف من الكلام فيه التحذير منه ومن فعله فلا بأس، أما إذا كان المراد من ذلك التشفي بعرضه لا يجوز، وينبغي أن يكون الكلام بقدر الحاجة، أن يكون الكلام مع الحاجة الشديدة والماسة إلى ذلك، ويكون أيضا بقدر الحاجة، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. يقول إذا كان طالب العلم يحضر دروس ويستمر قبيل الإقامة فهل يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان يفوته الدرس وهو إمام راتب؟ إذا كان إمام خرج من المسجد لأداء الصلاة في جماعته لا شيء عليه، الكلام إذا لم يكن هناك حاجة. يقول هل هناك من شروح مطبوعة لهذا الكتاب؟ ليس له شرح مطبوع. هل من إعادة توضيح لطريقة التأليف عند المتقدمين؟ هذا يطلب طريقة المتقدمين التي ذكرت في أول الدرس الأول، فذكر الراوي وذكر المؤلف في سند الكتاب التي يستنكرها بعض من لم يعاني مصنفات المتقدمين، بأن يذكر المؤلف وقد يذكر الراوي عنه، هذه لا يستسيقها كثير من الناس، وهذه أطلنا فيها، هذه انقرضت في عصر أصحاب الكتب الستة وشيوخهم. يقول: ورد قول عبد الله رضي الله عنه: من الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه ولا مجنون؟ فمن يجيب السائل إذا لم يفته العالم في كل سؤال؟ الذي يجيب الناس في كل ما يسألونه، مهما بلغ من العلم لن يجيب الناس في كل ما يسألونه إذا كان مرده إلى علمه، أما إذا كان يجيب كل شيء فيضطر أن يجيب بغير علم، لأنه لا يتصور مهما كان من العلم والإحاطة أنه سوف يجيب عن كل ما يسأل عنه، لا بد أن يمر عليها أسئلة لا يعرفها، فإذا أجاب عن كل ما سئل عنه لا شك أنه لمجنون. ما هو حديث الجساسة الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة عن تميم الداري في صحيح مسلم في قصة الدجال، فلتراجع. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أليس المراد بالكتاب واللوح المحفوظ؟ على خلاف بين أهل العلم في المراد بالكتاب، وعلى كل حال المقرر عند أهل العلم أن القرآن فيه أصول الأشياء كلها. يقول: لو تفضلتم بذكر كتاب واحد معتمد في فقه كل مذهب، المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، الحنفي وغيره. بالنسبة للمذهب الحنابلة معروف كتبهم مرتبة، يعني بدءا من آداب المشي إلى الصلاة في الفقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم العمدة، ثم الدليل، ثم الزاد، ثم بعد ذلك الإقناع والمنتهى، ثم بعد ذلك المقنع والكافي، ثم الكافي، ثم المغني. كتبهم موجودة ومرتبة ومعروفة، لكن بعضها يغني عن بعض، لا سيما إذا أراد الإنسان التفقه من طريق كتاب يجعله خطة عمل يسير عليها، يكتفي بكتاب واحد ويراجع كتب أخرى. المالكية عندهم كتب ومختصرات، يعني بدءا من العشماوية متن مختصر جدا إلى مختصر خليل وهو في غاية الصعوبة والتعقيد، لكنه متن معتمد عندهم يربون عليه طالب علم، لأنه صعب وشديد، إذا تربى عليه طالب العلم أصعب من الزاد عندنا. إذا تربى طالب العلم على مختصر خليل خلاص اتركه يبحث على كيف يفهم كل كلام من كلام الفقهاء. الشافعية عندهم متون كثيرة، من أهمها المنهاج للنووي، وعليه شروح كثيرة جدا، ومنها التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وعليه أيضا شروح حواشي، ومنها أطول منها المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، كتب كثيرة جدا، والوجيز من الغزالي، ثم بعد ذلك يتدرجون في الكتب التي تعنى بذكر الدليل والخلاف. والحنفية عندهم مختصر القدوري، وعندهم غير مختصر القدوري، عندهم الهداية مطولة قليلا، بداية المبتدئ التي هي متن الهداية، الهداية في شرح البداية، يعني البداية في تعادل الذات عندنا، وعندهم مختصر القدوري، عندهم كتاب وله شروح. بداية المبتدئ عليها بعض الملاحظات اليسيرة، يعني ما هي مرضية من كل وجه عندهم، والهداية كذلك، لكن مع ذلك هي عمدة عندهم. دار الناس الفلكية وشرحها شروح كثيرة، لها شرح للعين، ولها شرح للكمال بن الهمام، وهو من أفضل شروحها، لأنه من تلاميذ حافظ بن حجر، ويدعم اختياراته بالدليل، وكتاب مناسب لطالب العلم. يقول: لبدأ الطالب في حفظ صحيح البخاري مباشرة وحفظ أفراد كل واحد من أصحاب الكتب الستة؟ نعم، ويجعل محور درس صحيح البخاري، ويعنى بصحيح البخاري، ويدرس صحيح البخاري من كل وجه، هذا إذا تجاوز مرحلة حفظ المتون الأولى 40، ثم العمدة، ثم البلوغ أو المحرر، حينئذ يتسنى له النظر في صحيح البخاري ويجعله هو ديدن، ثم بعد ذلك إذا مر بحديث يتفق مع البخاري في تخريجه مسلم يراجع صحيح مسلم ويكتب على هذا الحديث أنه تمت مراجعته مع صحيح البخاري، وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. إذا مر حديث خرجه الترمذي يشير عليه أنه تمت دراسته مع صحيح البخاري، إذا مر عليه حديث في سنن النسائي يشير عليه أنه درس مع صحيح البخاري، إذا مر وهكذا. إذا انتهى من صحيح البخاري يأتي إلى مسلم، أحاديث مسلم عنده جزء كبير منها وافق فيها البخاري نزلت بحسابها، فيأخذ القدر الزائد من مسلم على صحيح البخاري، وهو يدرس صحيح مسلم يجعل بجانبه السنن الأربع، يوافق مسلم على تخريج هذا الحديث أبو داود يشير إليه أن هذا الحديث في سنن أبي داود تم مع صحيح مسلم، وافق عليه النسائي يشير إلى أن هذا الحديث درس في صحيح مسلم، فإذا انتهى من صحيح مسلم يبدأ بسنن أبي داود، يصير الآن ممكن نصف سنن أقل من ثلث سنن أبي داود طاح الحساب، فيجعل محور العمل بعد ذلك زوائد سنن أبي داود على الصحيحين. طريقة سهلة يا إخوان، صحيح أنه تحتاج إلى وقت، لكن هذا العلم، أنت الآن انتهيت مما في الصحيحين من سنن أبي داود نسبة كبيرة، ثم بعد ذلك إذا هذا الحديث الذي ليس في الصحيحين من زوائد أبي داود على الصحيحين موجود في الترمذي تشير إلى أن هذا سبق دراسته في سنن أبي داود يتح بحسابه، في سنن النسائي كذلك إلى أن ينتهي سنن أبي داود، فتأتي إلى الترمذي تجد عندك نصف الترمذي ينتهى في الصحيحين وسنن أبي داود، هذا النصف الباقي تدرسه مع بقية السنن، تشير على ما في سنن أبي النسائي أنه درس مع الترمذي، هذه الزائدة عندك مجموعة من سنن النسائي درست مع البخاري، درست مع مسلم، درست مع أبي داود، درست نعم، ثم بعد ذلك بهذه الطريقة تصل إلى سنن ابن ماجه وعندك آخر الزوائد. طيب الآن كثير عن تعتني بالكتب الستة بخمس سنين، هذا كثير؟ ليس بكثير، العمر ينتهي يوم ثم يوم ثم يوم، ينتهي الأيام وتمسك بشيء تسوف، ما مسكت الطريقة لكيف تتبقى بها، فهذه طريقة نقول قبل أن ينشغل الإنسان عن تنفيذ هذه الطريقة يبدأ بها، وذلك بعد العناية بكتاب الله تعالى، فإذا طبقنا هذه الطريقة انتهينا من الكتب الست، صار عندنا تصور كامل للكتب الأصلية، أما نعتمد على مختصرات نأخذ مختصر الزبيدي ثم نأخذ زوائد صحيح مسلم من مختصر المنذري ثم ما يصلح، يفوت طالب العلم خير كثير، يفوت خير كثير. نعم الطالب الصغير الذي يوجه للحفظ في بداية الأمر قد لا يستوعب كثير من الأمور التي توجد في الأصول، يقول أحفظ خزن الآن ثم بعد ذلك تفقه فيما بعد، لكن الطالب المتأهل ما في أنفع له من هذه الطريقة. يقول هل الأولى بمن خرج من المسجد يتوضأ ثم رجع وكان هناك محاضرة أو درس يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ وأن تحية المسجد سنة جاء الأمر بها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كان هناك درس النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال للداخل هل صليت ركعتين؟ نعم، قال لا، قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه، هذا في خطبة الجمعة واجبة الاستماع، لكن لما دخل الثلاثة ما حفظ أنه قال للذي جلس هل صليت ركعتين، لكن من أهل العلم من يقول أن هذا محفوظ ولا يحتاج تنصيص عليه، هذا ثابت من نصوص أخرى ما يحتاج للنص عليه في كل مناسبة، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام رآهم صلوا فما يحتاج إلا أن يسأله. فصحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يبقى أن من خرج ليدخل ما هو قصده الخروج، ما هو قصده الخروج من المسجد، فمن خرج ليدخل بعض أهل العلم يتسامح في حقه، ومثله من تكرر من الخروج أو خرج قريبا ثم عاد مثل هذا يتسامح في حقه، مع أن الأولى أن يصلي ركعتين. هل من وصية حول العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل في البيوت ثم بيوت الأقارب؟ جاء في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم، هذه من صيغ العموم تتجه إلى كل من يسمع هذا الكلام، كل من يتجه إليه الخطاب يتعين عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان بالكلية، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، صلى الله عليه وسلم والعافية. لكن ينبغي نفقه كيف ننكر المنكر حيث لا يترتب على المنكر شر أعظم منه، مفسدة أعظم منه، منكر أعظم منه. لأن الإنسان قد يثق بنفسه ثم بعد ذلك يجرؤ على إنكار منكر بيده أو بلسانه في بعض المناسبات وبعض الأماكن، يترتب على ذلك منكر أعظم منه إما يخصه، وهذا مسألة ارتكاب العزيمة مسألة معروفة عند أهل العلم وارتكبها بعض الصحابة، لكن الإشكال إذا كان هناك مفسدة متعدية إلى غيره، هنا حينئذ يلزمه أن يكف عن الإنكار ويكتفي بالإنكار بقلبه. وعلى كل حال خصيصة هذه الأمة وسبب تفضيلها على سائر الأمم هو إيش؟ قيامها بهذه الشعائر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنكم عرب؟ لا. لأنكم تسكنون هذه البلاد؟ لا. السبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله، هذه خصوص، هذه مزية هذه الأمة. ما إذا عطلنا هذه الشعيرة ما صارنا مزية أبدا على سائر الأمة، بل حلت بنا العقوبة وحلت بنا المثلات وصرنا مثل غيرنا. لكن إذا وجدت المدافع للمنكرات والشرور بالطرق المناسبة والطرق المتاحة يدفع الله عنا بذلك الشر العظيم. لكن الإشكال في التواطؤ على السكوت وإقرار المنكرات، والذي يجعلها تستشري وتزيد، ثم يعلم الناس العجز ثم يقول عمت بها البلوى. ما عمت البلوى حتى تواطأنا على السكوت. ولا لو كل إنسان يمر على صاحب محل يبيع شيء محرم يقول هذا محرم ما صارت مثل هذه المنكرات، لو كل واحد منا يمر على مستوصف أو مستشفى به مخالفات لو يدخل بس مع الباب يهابونه الفساق، فضلا عن كونه يسدي نصيحة أو كلمة أو تحسس بعض الأمور التي قد توجد بل استفاضت في بعض المحافل، وقصور الأفراح والاجتماعات كلها فيها منكرات تحتاج إلى وقفة صادقة بالإنكار على بالطرق التي تتاح للإنسان بحيث لا يترتب عليها مفسدة أعظم منها.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله، هذا هو الراوي عن المؤلف، قال حدثنا أبو خيثمة المؤلف قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكر. يعني ينتقي طالب العلم بعض الأقران المعروفين بجودة الفهم وقوة الحفظ والجد، فيذاكر معه أو معهم ما حفظ، يذاكر معهم ما فهم. والطريقة لحضور الدروس وتحضيرها ومذاكرتها، ولا يفلح طالب العلم حتى يعتني بدرسه فيقرأ الدرس قبل الحضور ويحفظ ما يراد حفظه ويراجع ما يمكنه من الشروح، ثم يحضر الدرس عند الشيخ ويناقش ويسأل عما يشكل عليه وينصت ويتأدب، ثم بعد ذلك إذا انتهى الدرس ذاكر الأقران، ذاكر الأقران بما حفظ وبما فهم وبما سمع. وقل أن يفلح طالب العلم الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، قل أن يفلح، فالعلم متين لا يأتي بسهولة ولا يستطاع براحة الجسم، فلا بد من المعاناة، لا بد من الاهتمام قبل حضور الدرس والإنصات والإفادة والانتباه أثناء حضور الدرس ومناقشة الشيخ عما يشكل، ثم بعد ذلك بعد الانصراف من الدرس يتذاكر الطالب مع أقرانه لا سيما مع من عرف منهم بالجد، أما الأقران المعروفين بالهزل هذا لا يضيعون الوقت، فلا يحسن حفقتهم إلا على شيء يسير منهم بحيث يفيدهم ويستفيد منهم بقدر الحاجة ولا يضيع وقته معهم. أما الطلاب طلاب العلم الجادون فهؤلاء هم الذين يصطفون، لا سيما إذا عرفوا مع حرصهم على العلم شيء من العمل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أما أهل الله والغفلة والطرائف والنكت هؤلاء يضيعون الوقت. والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات.
لماذا مثله إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه؟ لابد من المذاكرة. ولذا يقول عبد الله بن شداد يرحمك الله، يعني من عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ نعم إيه؟ يعني عبد الرحمن بن يقول عبد الله بن شداد يقصد بذلك خاطب عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان ماس، يعني هو يذاكر معه الأحاديث التي سمعوها، فيكون الحديث الذي قد نسي ونسيان العلم هو موته، وتذكره هو حياته، وتذكره إنما يكون بمذاكرته. الله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم.
نعم، يقول كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. الصبي يحضر مجالس العلم من تمام الخامسة عند الأكثر، لأنه حينئذ يكون قد عقل أملا بحديث محمود الذي عقل المجح عن النبي عليه الصلاة والسلام من 5 سنين، وجعل الجمهور الحد الفاصل بين من يحضر المجالس ومن يحدث 5 سنين. وأهل التحقيق يرون أن الصبي لا يحدث إلا إذا عقل، سواء في 5 أو قبلها أو بعدها، إذا توقع منه أنه يفهم ويلقن فيتلقن من 5، إذا كان يقبل التلقين من التمييز سواء ميز قبلها أو بعدها، لكن قبل 5 يندر أن يميز. فإذا صار الصبي بحيث يفهم الكلام ويحفظ الكلام يبادر بتسميه الحديث. وأيضا إضافة إلى أن من يحدث هذا الصبي الذي يرجى انتفاعه أيضا ينتفع نفس المحدث، فكونه يحدث هذه مذاكرة. نعم، كونه يلقي هذا الحديث على هذا الصبي مذاكرة. وبعض الناس الذين صارت لهم مهمة في الوعظ والتوجيه والإرشاد لهم طرق في كيفية التعلم على هذا الأمر، منهم من يذهب إلى حوش غنم يلقي عليهم كلمة لأنه يتمرن، لو ألقاه على كبار في مسجد ولا في درس ولا شيء ما تمرن ولا تعلم، يستمر هكذا. لكن بعضهم يجمع حصى أو أخشاب أو شيء يحدثهم، وهؤلاء يجمع صبيان ويحدثهم. فالصبيان أفضل بلا شك، يستفيدون ويستفيدون، يثبت علمه ويجرؤ على الكلام ويرتب أموره، وكل يوم أفضل من الثاني. هذه طريقة يسلكها بعضهم، يدفع على حوش الغنم ويتحدث لأنه ليتمرن، لا يقصد منهم من هذا إفادتهم، لكن ليتمرن هو على ذلك. وتحديث الصبيان أولى مما ذكر، لأنه قد يكون في الصبيان من يفهم، قد يكون فيهم من يحفظ. نعم، والناس يحتقرون الصبيان الصغار اللي في 3 و4، لا، وجد منهم نوابغ يحفظون حتى في هذه السن، ذكر أهل الحديث في هذا قصص كثيرة. جيء المأموم بصبي طلب منه قراءة القرآن فقرأ من أي سورة يقرأ عمره 3 سنين، وطلب منه بعض الأحاديث فيحدث، نقول غير أنه إذا جاء يبكي وصغير ما زال طفل. فلا نحتقر هؤلاء الصبيان، وفي هذا أكثر من فائدة. أولا الإنسان يتذكر ما حفظه ويتمرن أيضا على الإلقاء على هؤلاء الصبيان. إذا عرفنا أن بعض الناس هذه واقعة، ما هي نسج خيال، شيوخ جاءونا من وافد يقول ما تعلم الخطاب إلا بهذه الطريقة، ندخل حوش الغنم ونخطب ويزبد ويرغي ويزمجر ولا قدامه غنم وهمهم لم لا. وفي واحد يقول جمعنا حصى وأخشاب وكذا تصورناهم ناس وألقينا عليهم الخطب وصاروا من الخطباء المشاهير وتعلم الخطب. فكونهم يجمعون الصبيان ويحدثونهم الفائدة للطرفين، الفائدة للطرفين. نعم، رأيت أخوين شقيقين، واحد في 10 والثاني في 11 يحفظون القرآن وتم حفظ الصحيحين بالأسانيد يعني كما ألف المؤلف، وبدأوا بسنن أبي داود والترمذي معا، كل يوم 50 حديث من هذا 50 حديث من هذا بأسانيدها. الصبيان ما يحكرهم. الله المستعان.
نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا تعلم الشر، قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه.
نعم، هذا حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، يسمونها الآن السكرتير، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن أصحابي من الصحابة والله يعني تعلموا الخير من النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتعلم الشر. ولذا تجدون جل أحاديث الفتن إنما يرويها حذيفة، وقد خص بشيء من ذلك حذيفة. يتعلم الشر، تعلم الشر لماذا؟ للاتقاء. تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. الذي لا يعرف الشر لا شك أنه يكاد أن يقع فيه، ولذا كان أمتن الناس ديانة الذين عاشوا في الجاهلية وعرفوا الشرور ثم أسلم، أمتن وأقوى ديانة ممن ولدوا في الإسلام ولا يعرفون الشر. وأيضا تجد التائب الذي من الله عليه بتوبة النصوح، الذي من الله عليه بتوبة النصوح بعد أن زاوى المنكرات وجرائم، تجده من أنفع الناس في كشف الجرائم وأهلها، صار عنده خبرة، عنده معرفة بوسائل الأشرار وطرقهم. على كل حال، تعلم الشر أولا ينبغي أن الإنسان يحصن نفسه بقدر ما يستطيع من الخير، ثم بعد ذلك يتعلم من الشر ما يجعله يتقيه. وبعض الخطباء قد يذكر قصة على المنبر حقيقة للتنفير من هذه الواقعة أو للتحذير من أهلها أو من وسائلهم وطرقهم في، لكن قد يوجد من الناس من إذا سمع مثل هذه القصة تأثر بها وطبقها وناولها. ولذلك تجدون كثير من القضايا الموجودة الآن التي لا تخطر على بال الإنسان، لا تخطر على بال، إذا سئل عنها وجدها مطبقة في مسلسل ولا في شاهدها الأطفال طبقوها. فالذي يلقى إليه بمثل هذه القصص وهذه الشرور وهذه المخالفات من غير تحصين سابق من غير ديانة متينة يخشى عليه، لكن إذا تأهل وتمكن ورسخ الإيمان في قلبه وتعلم الخير يتعلم الشر ليطلع وليحذر منه. مثل هذا الخبر قد يكون فيه انقطاع حذيفة، لكنه معروف عنه، هو معروف عنه، وبسبر ما رواه من حديث وأخبار الواقع يشهد له. وأيضا مثل هذا لا يتحرى فيه اتصال الأسانيد أو نظافة الأسانيد، هذا معروف من مستفيض عن حذيفة رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل عن شيء قال آلله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم.
هذا الأثر المروي عن زيد بن ثابت كان رضي الله عنه وأرضاه إذا سأله رجل عن شيء يستحلف هل وقعت هذه المسألة، هل حدثت بالفعل، ليتكلف الجواب وإلا لم يتكلف جوابها لأنها لم تقع. كان السلف يتورعون عن الفتية عن شيء لم يقع، لكن أهل العلم لما صنفوا ودونوا من أجل تمرين الطلاب على فهم المسائل واستنباط المسائل وتطبيق المسائل على الوقائع صاروا يشققون المسائل ويفترضون مسائل لم تقع للتمرين. وفرق بين أن يلقى على العام مسائل لم تقع وهم ليسوا من أهل هذا الشأن، وبين أن يكون طالب علم يتمرن ليترقى حتى يكون فقيها ينفع الله به الأمة. فمثل هذا يفرع ويشقق ويشقق له مسائل. أما إذا جاء شخص يستفتي عامي لا علاقة له بالعلم ولا صلة له بالعلم ولا ينوي التعلم، فمثل هذا يقتصر على ما وقع له فيجاب، ومع ذلك يصرف عنه إلى ما هو الواقع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أفجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
وهذا أيضا أثر عن أبي بن كعب، إذا سئل عن شيء سأله مسروق عن شيء، ومسروق طالب علم، سأله عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون. مثل هذا يسلك حتى مع طالب العلم أحيانا إذا لم يكن الجواب واضح في ذهن المسؤول، واضح وضوحا بينا والمسألة متصورة. يعني قد يصرف طالب العلم لعدم وضوح الصورة في ذهن المسؤول يصرف عنها بهذه الطريقة، أكان يعني أوجد، أو وجد الآن بعد. نعم. قلت لا. قال فأجمنا يعني أرحنا حتى يكون. فمثل هذا فرق بين المسائل التي حصلت ويطلب جوابها وبين المسائل التي لم تحصل، وفرق بين سائل وسائل. سائل يصرف باستمرار لأنه ليس من أوعية العلم ولا يتمرن ليكون عالما، وبعض السائلين وإن كانوا من طلاب العلم قد يصرف أحيانا من باب التأديب والتمرين له على هذا المنهج السلفي، وقد يصرفه الشيخ لعدم وضوح الجواب، لأن أحيانا الجواب يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى عصر ذهن لأنه ليس بحاضر في ذهن الشيخ. فمثل هذا يصرف السائل بهذه الطريقة. قال فأجمنا حتى يكون، يعني حتى يوجد هذا الشيء، فإذا كان اجتهدنا لك رأيا. لكن لو كان في المسألة المسؤول عنها وضوح وفيها نص مثل هذا يجاب طالب العلم ولو لم تقع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
نعم. هذا حديث سهل بن سعد المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره المسائل وعابها، والمقصود المسائل المكروهة التي يظهر فيها التعنت وإفحام المسؤول، أو المسائل التي لا تكاد تقع وقد نهوا عن المسألة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المسائل، وجاء النهي عن الأغلوطات، لكنه سأله عليه الصلاة والسلام وسألوه، جاءت الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهل، يسألونك. لكن كثرة المسائل بحيث يظهر منها تعنت السائل والأغاليط والمسائل العويصة التي لا تكاد تقع، مثل هذه يكره السؤال عنها، اللهم إلا للاختبار، للاختبار لا للتعنيت، اختبار ذكاء الطالب وجهودته ليلقى عليه ما يناسبه من العلم، فحصه ليوضع في منزلته التي أمر أن نزل فيها مثل هذا يسأل. وكانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل، لأنه ما بلغه النهي عن السؤال فيسأل، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد الحاضرون. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية.
لا شك أن تعرض الإنسان لأسئلة الناس تكليف، تكليف له، وهو أيضا مزلة قدم، مزلة قدم، يخطئ يصيب، عرضة لأن يخطئ أن يصيب. وعلى هذا المكان الذي فيه أو الظرف الذي فيه خوف، يعني الإنسان لابد أن يكون خائفا من هذا الباب. أما الذي يفتي الناس وهو يضحك هذا مشكلة، لابد أن يكون خائفا وجلا أولا من مسألة الخطأ، أن يقع الخطأ في فتواه وأن يقصر في بحث المسألة أو يتسرع في جوابها قبل فهم سؤالها، لابد أن يتحرى في كل ذلك. ومعروف أن هذه تتطلب جهد ذهني وعقلي من الشخص، وهذا الجهد العقلي وقد العقل مكروه لدى الإنسان، ولذا يقول ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه كراهية. والآن من شيوخنا منهم ممن رسخ في العلم، إذا سئل إن كان جالس قام، إن كان قائم اضطجع، لازم تغير وضعه، يحمل هم الفتوى. هؤلاء هم أهل التحري وهم الورع. أما الآن كثير من الطلاب اللي ما بعد صاروا شيء يفتي في عضل المسائل وهو مرتاح، والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، ثم اقتصر على لفظ عطاء. عن عطاء قال، يكون تركيب الإسناد عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء، عطاء عن عطاء ما تجي. نعم. إنما يحدثهم عن عطاء وابن أبي ليلى، ثم اقتصر على لفظ عطاء فقال عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله الصحابي الجليل فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا الحديث. هذه عادته، مذاكرة، ماذا قال الشيخ، ماذا تحفظ في كذا، ماذا. نعم. تذاكر الحديث، فكان أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الراوي عن جابر بكثرة من أحفظنا للحديث، مع أنه عرف بالتدليس لكن هو معروف بملازمة جابر والأخذ عنه، فهو من أحفظنا للحديث وحافظ لحفاظ الحديث لا إشكال فيه، ثقة حافظ، إلا أنه موصوف بالتدليس فيطلب تصريحه بالسماع من جابر في غير الصحيح، أما في الصحيح فتدليسه مقبول عند أهل العلم خلافا لمن أعلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي، كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان، يعني أباه، صلاة الأولى صلاة الظهر، هي الصلاة الأولى لأنها أول ما أمن جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، سميت الصلاة الأولى. ونحن شباب كلنا من الحي إلى المؤذن فإنه شيخ، المؤذن شيخ كبير والبقية كلهم شباب. صلوا خلف أبي ظبيان فلما سلم التفت إليهم ثم جعل يسألهم من أنت من أنت من أنت، هذه طريقة معروفة، السؤال عن الشخص عن اسمه وعن أبيه وعن ما يتم تعريفه به لتتم معاملته والتعامل معه بما يليق به، بما يليق به. فقد أمرنا أن ننزل الناس منازلا فيتعامل معهم على حسب منازلهم، وكل إنسان له معاملة خاصة. من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال ما منهم شباب، كلهم في سن الشباب لم يصلوا إلى حد الكهولة ولا الشيخوخة. قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، وهو شاب، يعني ما أبعث شيخ كبير أبيض اللحية تعدى مرحلة الكهولة والشباب، إنما بعث وهو شاب. ومعروف أن الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين عليهم الصلاة والسلام، هذا في الغالب، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الأربعين بعث، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. وهذا حث لهم على طلب العلم، حث لهم على طلب العلم. فالشاب يحرص على طلب العلم لأن السن يؤهله للتحمل، وأيضا البال فارغ والتبعات والمسؤوليات أقل، والقوى كلها مكتملة ومجتمعة. الشاب يحرص على طلب العلم ولا يأس الشيخ، ولا يأس الشيخ. يوجد من كبار السن من تعلم، من تعلم واستفاد. يذكر عن صالح بن كيسان أنه تعلم وهو بن 90 سنة، وأدرك حتى صار من كبار الآخرين عن الزهري، ويختلفون في السن، يعني أقل ما قيل 50، لكنه كبير، كبير جدا لما بدأ الطلب. فلا يأس كبير السن. والآن ولله الحمد دور التحفيظ للذكور والإناث من أكبر الشواهد على هذا، يعني في 70 امرأة تحفظ القرآن كامل، 100 لا تقرأ ولا تكتب. الحمد لله فتحت آفاق وآمال، واليأس التام من كان مطبق ومسيطر على الناس انتهى والله الحمد. بس ما على الإنسان إلا أن يعزم ويصدق مع الله جل وعلا ويدرك ما يريد إن شاء الله تعالى. وإذا لم يدرك يكفيه أنه يموت وعنده هذه النية في طلب العلم. والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
نعم. عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء، يعني منظم شيء إلى شيء أفضل وأحسن من حلم إلى علم، لأن العلم دون حلم يصاحبه ما يصاحبه من شطط، ويصاحبه من عنف. فالعلم بمفرده، نعم العلم الشرعي قال الله وقال رسوله رب الناس، لكن يبقى أيضا أن الإنسان إذا طبع وجبل على ما يحبه الله ورسوله والعلم كان نور على نور، وازدان بذلك وزان علمه وانضم الحلم إلى علمه فصار نور على نور. يبقى أنه إذا جبل على سوء الخلق مثلا عليه أن يتحلم ويحاول أن يقهر نفسه على الحلم ويرفق ويتأدب بالآداب الشرعية، ولا يلبث إن شاء الله تعالى أن يكون سجية له. لكن لو حصل في يوم من الأيام أنه غفل عن هذا التحلم ثم حصل منه ما ينتقد به يعود إلى رشده ويندم على ما فات وينتهي أثره. فالحلم لا شك أنه غريزة، والله سبحانه وتعالى جبل بعض خلقه على هذا الخلق العظيم، لكن بعض الناس ما عنده هذا الخلق، جبل على غيره. لكن إذا تحلم الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، فإذا وجد حلم بدون علم صار نقص، وإذا وجد علم بدون حلم لا شك أنه نقص، فينضم الأمران معا صار نورا على نور واكتملت الحياة. الله الحياة الطيبة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.